مشغول والقول أبعد قصده التمثيل فلا أنت أعلم بالفؤاد وحالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى حضراتكم نشرة إخبارية جديدة أبدأها بالعناوين. إلى العناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أن قدرة البلاد تخصيب اليورانيوم بلغت ضعف تاريخ هذه الصناعة. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دعسهما عمدا من قبل مستوطن صهيوني جنوب نابلس. مصادر عراقية تفيد بوقوع انفجار بمخزن للأسلحة الأمريكية في مدينة أربيل شمال العراق. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. شددت السلطات الثلاث في إيران على ضرورة النظر في ملفات مثير للاضطرابات وأعمال الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية. جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أكدوا خلاله أهمية تقديم خطة التنمية ومشروعي قانون الموازنة العامة للسنة القادمة إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت الذي يتفق عليه الرؤساء الثلاث. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي خطر جدي على أمن المنطقة. وفي تغريدة على تويتر أشار أمير عبد اللهيان إلى امتلاك كيان الاحتلال المئات من الرؤوس النووية، وقال إن تل أبيب تعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مشددا على أن كيان الاحتلال زائف وغير شرعي، بالإضافة إلى أنه محتل ومجرم، مؤكدا أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان المعهد الدولي لدراسة السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه أسلحة نووية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم حاليا تجاوزت ضعف تاريخ هذه الصناعة بأكمله. وقال إسلامي إن برنامج إيران النووي السلمي مستمر في إطار قانون العمل الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان قبل نحو عامين. وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالته، مشددا على أن التصريحات الغربية بشأن خيارات أخرى هي للدعاية الإعلامية. المزيد في التقرير التالي.
برنامج إيران النووي السلمي مستمر في إطار قانون العمل الاستراتيجي والذي صادق عليه البرلمان قبل نحو عامين، هذا ما أكده رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي خلال لقاء مع أعضاء اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشورى الإسلامي، موضحا أن قانون العمل الاستراتيجي قانون جيد لتطوير الصناعة النووية وقد تم تنفيذه بشكل جيد، وأن تطبيق هذا القانون أدى إلى رفع مستوى التخصيب بمقدار أكثر من ضعفين في تاريخ الصناعة النووية. وأشار إلى إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعات النووية وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد، وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة. وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إن قانون الإجراء الاستراتيجي هيأ ظروفا مناسبة في البلاد، مبينا أنه بفضل هذا القانون تسنى لبلاده اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ونوه كمال وندي بأن الجهود العلمية والدراسات مستمرة دون توقف داخل المنظمة بهدف تطوير أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وذلك في ظروف مميزة. تصريحات المسؤولين الإيرانيين هذه تأتي قبل زيارة مرتقبة لمسؤولي الوكالة الدولية إلى طهران، حيث قالت مصادر إيرانية إن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران الأحد، وكان الوفد قد أجل زيارته في وقت سابق. وقالت مصادر إيرانية إن التأجيل كان من قبل الوكالة، وكان محاولة للضغط على طهران ومساعي غربية للاستفادة من أوضاع الشغب التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية. هذا ويرى العديد من المراقبين أن المتضررة الوحيدة من عملية التسويف من قبل القوى الغربية ووكالة الطاقة الذرية هو الغرب نفسه، كون برنامج إيران يتقدم ويتطور في الاتجاه الذي تخطط له إيران، مضيفين أن طهران أكدت سابقا عدم خضوعها للابتزاز الغربي في هذا الشأن.
استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء أمس بعد أن دعسهما مستوطن صهيوني بصورة متعمدة بالقرب من حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة أن الشقيقين محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، قبل أن يصدمهما مستوطن صهيوني بمركبته بصورة متعمدة ثم يلوذ بالفرار. وأضاف أن حادثة الدعس أدت إلى استشهاد محمد مطير على الفور، ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند وجرى نقله إلى أحد المستشفيات ليعلن عن استشهاده لاحقا. حول عزم الصهاينة تشديد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وإقامة المراسم التلمودية بداخله اليوم الأحد، وتحذيرات المقاومة الفلسطينية من تداعيات هذا التصعيد، نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر التهديدات والتي شهدت تزايد منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، آخرها دعوة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي أتمار بن جفير الذي طالب بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك وتكثيف من اقتحامات المستوطنين ونصب ما يسمى بشمعدان النور داخل باحاته الطاهرة خلال الاحتفال بطقوس عيد النور لدى المستوطنين.
في الفترة القادمة سنشهد تغيرات كبيرة في المسجد الأقصى. هذه القوى الكهنية والفاشية الدينية التي تتحالف مع اليمين المتطرف ستعمل على تغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي في المسجد الأقصى. المسألة ستتعدى مسألة تكريس التقسيم الزماني والمكاني، هم سيسعون إلى إيجاد قدسية وحياة يهودية في المسجد الأقصى
ولتفريغ محيط المسجد الأقصى المبارك وتسهيل تنفيذ ما يسعى إليه بن جفير ومستوطنيه. نفذ الاحتلال حملات اعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث وعدد من نشطاء مقدسيين.
هم بيحاولوا يخلونا فعلا انه نوصل لقناعة انه نترك بلدنا، وطبعا هذا استحالة. احنا موجودين في هذا المكان، هذه القدس إلنا، واحنا بصمودنا وثباتنا فيها.
ويشكل المسجد الأقصى المبارك محور هام لدى نقاشات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ما بين الأحزاب اليمين المتوافقة حول وجوب تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك.
من كان يقتحم المسجد الأقصى المبارك أصبح الآن هو المسؤول عن هذه الاقتحامات، يعطي التصاريح ويكثف أيضا من دعواته لاقتحام وتكثيف هذه الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك. خلال الأيام القادمة والاحتفال بعيد الأنوار لدى الشعب اليهودي ستشهد هذه الساحات تكثيف لهذه الاقتحامات لكن هذه المرة رسميا بقيادة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أفادت مصادر عراقية بوقوعه انفجار بمخزن للأسلحة الأمريكية في مدينة أربيل شمال العراق، وأكدت المصادر تصاعد ألسنة اللهب من موقع تتخذه الوحدات الأمريكية كمركز تدريب لقوات البشمركة ومخزن للأسلحة، لافتة إلى قيام الطيران العسكري بالتحليق فوق موقع الحدث. وفي سياق متصل، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل عمر طيب محافظة دير الزور الشرقية سوريا إلى هجوم صاروخي مجهول أسفر عن وقوعه انفجارات بمحيط القاعدة والمساكن الخاصة بالكوادر العاملة داخل الحقل. إلى تونس، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت بلغت أقل من 9% فقط، مشيرة إلى أن نحو 800,000 شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية. وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت، وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها. ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها متواضعة ولكن ليست مخجلة، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة. وفي ردود الفعل الأولى على الانتخابات التشريعية، اعتبرت قيادة معارضة في جبهة الخلاص الوطني نسب المشاركة في الانتخابات دليلا على سقوط شرعية الرئيس سعيد. من جهته، يعتبر الخبير في الشؤون الدولية الدكتور إدريس أحمد أنه يجب الفصل بين التأييد الشعبي لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد وبين عدم مشاركة مراقبين من الاتحاد الأوروبي في الانتخابات التشريعية.
أعتقد أن يجب أن نفصل بين التأييد لإجراءات الرئيس وبين مشاركة مراقبين من الاتحاد الأوروبي في الانتخابات. نعلم أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا حقيقة تضح أنهم دول تبحث عن إثارة المشاكل في الدول، ولعل ما حدث بان ما يسمى بالربيع العربي خير دليل على توريطهم للدول وضرب استقرار الدول والحديث عن الديمقراطية التي يريد أن يطبقوها في دولنا، في الوقت الذي هناك فروقات كبيرة بين الديمقراطية في السويد أو في اليابان وبين الديمقراطية في ليبيا أو في تونس. أنا حقيقة لا أتحدث عن المراقبين، هذه إجراءات تمت في تونس وهناك تأييد لإجراءات الرئيس، وربما هناك بعض الامتعاض أو مجاز المواطن يتقلب بين حين وآخر أو يتبدل بين حين وآخر، ولكن بالحديث عن المعارضة، المعارضة كانت في السلطة، يعني كيف لمن كان في السلطة وضاع الفرصة وأوصل البلاد إلى هذه الأزمة أن يتحدث؟ بطبيعة الحال يرفض الانتخابات، يرفض أيضا إدخالهم، لو أدخل للجنة يرفض الجنة. يعني هذه يعني حقيقة أنا أتحدث بصراحة موضوعية، هذه الأحزاب زعامات فقط فقدت القاعدة الشعبية لأنهم ضحكوا على الناس وأوصلوا البلاد إلى أزمات دون غنى عنها، أضاعوا فرصة تاريخية. لذلك بطبيعة الحال هم يتحدثون في الشارع ويتحدثون في وسائل الإعلام ويصرحون وينتقدون الرئيس، يعني هذا أمر لم يكن متاح في تونس قبل 2011، ما كانوا يستطيعون يتحدث. فلن يكون صريحين، أنا أتحدث بحيادية لم تونسي، ولكن كمراقب وكمتابع أتحدث بصراحة. أما الحديث عن هذه الأمور، بطبيعة الحال هناك عدم رضا، هناك معارضة، ولكن رأي ما يسمى بالمعارضة وهي بعض الأحزاب وبعض القيادات، قيادات تتمسك بالسلطة ولا تريد حتى الأحزاب.
إلى العناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أن قدرة البلاد تخصيب اليورانيوم بلغت ضعف تاريخ هذه الصناعة. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دعسهما عمدا من قبل مستوطن صهيوني جنوب نابلس. مصادر عراقية تفيد بوقوع انفجار بمخزن للأسلحة الأمريكية في مدينة أربيل لشمال العراق. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان الرجيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الأئمة من أهل بيته أعلام الهدى ورواد التقى والحجة الأنقى. مستمعين الأفاضل، مع أجنحة الشعر نرسل لحضراتكم تحية راقية ندية مكللة بأهازيج الولاء في حب علي بن أبي طالب عليه السلام عبر قراءة ما تيسر من الشعر، ونحط رحلنا عند أبيات الشاعرة حميدة العسكري من العراق. وفي بداية المطاف نتعرف على السيرة الأدبية للشاعرة ثم الأبيات المختارة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وآدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدة من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، وجائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، ومنها تمرد بلون البياض، مجموعة شعرية، جنح مهيد، هذه أيضا مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
سر علي. في صدره وطن ترقرق ماؤه، وتسامقت في شمسه أفياؤه، ولذا له روح العطاء شريعة، قمح على جوع المدى إمضاؤه. وبه استظل مجرد من سقفه، لطوارق التمزيق كان رداؤه. ما اختار رب الكون تسمية له إلا عليا قد علا، وسماؤه سبحت بفصحتها، ملائك سبحت دهشاتها، وتهجدت شماؤه. باب تفجر بالعلوم موائدا للقاصدين، تحفهم أضواؤه عال، وشاسعة الرؤى غيماته، ألوان قوس الله ذاك نماؤه. فكر تعكزه الندى لوصوله شرفات ورد شاقها إرواؤه. يملي على جبل اليقين أن امتلي مني يقينا، شفه إملاؤه ويراعه وحات نخل أثمرت رطب الجنى، وعروشها أمداؤه. من كل مكرمة تحشد غيمها مطرا، لظامئة العلا سمحاؤه. باحت أزقة عطره بكماله، ونمت على جلد الرضا ورقاؤه. حتى تساءلت الرئات بشمها عن فك سر ألبست أشذاؤه. فيض على وجه البسيطة عمره، نقش على لوح الخلود بقاؤه، محرابه شهد الرواح تهجدا نحو انعتاق، ختمه إسراؤه. رمقته عين عدوه بنضوجها، حقدا على نار بها أعباؤه. ومراهق قطف الهدى بجناية، إذ أشرعت أنيابها سوداؤه. هل يشطبون البرق يرسم فكرة بيضاء ترجمة الضحى بيضاؤه؟ هل مات من أحيا الحياة فراته، وحرير سندسه العروج غطاؤه؟ أم أيقظ الدمعات جرح وصاله، أم أسرج الوجد الوسيم أرثاؤه؟
أعزائنا الكرام، إنه علي بن أبي طالب عليه السلام، الوطن الذي ترقرق ماؤه وتسامقت في شمسه أفياؤه. إنه الشخص الذي كان جمالا في عين العدو وكمالا في عين الصديق، فعندما تجد الشاعر حميد العسكري من العراق فسحة من المعاني في التحدث عن سر من أسرار علي بن أبي طالب عليه السلام، نجدها تسبر أغوار الكثير من جماليات علي عليه السلام. وما زلنا في أول الطريق، فتضيف:
من آخر الدنيا اقتراحات الأسى ثارت وهد هدوءها أنباؤه. كوفانه لبست سواد مصيرها، إذ دوهمت أرزاقها وعطاؤه. ما كان يقترح العبيد على الذرى غير انتشاق الجهل، فاح غباؤه أن يوقفوا نسق الإله، وما دروا في قتله إرباكهم. إحياؤه وطن، وطن مظالمه شعار نضوجه، في حقل رفعته نمت خضراؤه. أكرم، أكرم به بحر السبيل، وبذله متواتر، وهديره أبناؤه.
أيها الأكارم، كنتم مع قصيدة سر علي للشاعرة العراقية حميدة العسكري، مع تجديد التحية وإضافة الشكر لها ولحضراتكم لجميل متابعتكم. دمتم بود.
إلهي مذ لجأت إليك، ضحت في دم النجوى، وقالت روحي الملأى جنوبا حلت التقوى. حلت التقوى، تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي، وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى، لجأت إليك ضحت في دم النجوى، وقالت روحي الملأى جنوبا حلت التقوى. حلت التقوى،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الإيمان والصحة النفسية. في الحلقة الماضية من هذا البرنامج وفي إطار الحديث عن دور الإيمان في الصحة النفسية، تحدثنا عن حالة الاضطراب والقلق عند الإنسان، وكيف أن للإيمان دورا في معالجة هذه الحالة، ذلك أن الإيمان يحول دون تشوش البال ويزيل عوامل الاضطراب من النفس بعد أن تلجأ إلى أفيائه الرحبة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل ودور ذلك في حياة الإنسان، وسيأتي منا هذا الحديث بعد قليل.
أيها الأفاضل، إن بعض الناس يتذكرون على الدوام ماضيهم المر، الأمر الذي يؤدي بهم إلى عذاب نفسي وآلام روحية، وليت الأمر يقتصر على هذا العذاب النفسي وهذه الآلام الروحية، ذلك أن الذين يقعون تحت تأثير أحداث الماضي المريرة تهدر قواهم وقابلياتهم، فبدلا من السعي والمثابرة لإيجاد ظروف أفضل للحياة، نرى مثل هؤلاء يرفعون أيديهم عن حالة النشاط وكل عمل فاعل ويستولي عليهم الكسل. مثل هؤلاء الناس إذا ما عادوا إلى رشدهم واستثمروا قابلياتهم الكامنة، فإنهم سيكونون أشخاصا نافعين ليس لأنفسهم فحسب، بل وللمجتمع كذلك.
مستمعينا الكرام، إن من يعيش حالة القلق من ماضيه يبقى متخلفا عن الحياة الفاعلة النشطة، ولا يجرؤ على التقدم إلى الأمام لتطوير حياته على المستويين المادي والمعنوي. مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن يسموا منفعلين، إنهم من حيث يدرون أو لا يدرون يعذبون أنفسهم بأحداث وأمور لا يتمكنون من تغييرها على الإطلاق. إنهم يرون أنفسهم مرتبطين بالماضي، وأكثر من هذا فإنهم يسمحون لهذا الماضي المرير أن يحدد لهم مستقبلهم.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا من طهران، تواصلون استماع برنامج الإيمان والصحة النفسية. أحبتنا، يقود مثل هذا التفكير الإنسان إلى تصرفات غير معقولة، ومثل هذا الإنسان يرى على الدوام وهو يعيش حالة العذاب النفسي. يقول علماء النفس، علينا نحن البشر أن نفكر دوما بشكل منطقي، وللإنسان أن يسأل نفسه فيقول هل إن أحداث الماضي من الأهمية، بحيث تسير به نحو ورطة اليأس وفقدان الأمل، وهو على ما هو عليه من الطاقات والإمكانيات. إن أحداث الماضي في حياة الإنسان إذا أريد لها أن تكتسب أهمية، فإن أهميتها تتأتى من كونها تجارب، سواء كانت مرة أو حلوة، وللإنسان أن يستفيد من تجارب الماضي لمستقبل حياته، لأن يجعل الماضي قاعدة تقوم عليها أسس مستقبله، لاسيما إذا كان ذلك الماضي مريرا فيه العذاب للعذوبة.
إذن من كل هذا الكلام نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن على الإنسان أن لا يجعل مرارة الأحداث الماضية تؤثر في حياته الحاضرة والمستقبلية. على الإنسان أن يستفيد من فرص الماضي ودروسه، ومن خلالها يشق طريقا إلى المستقبل. على الإنسان وهو صحيح الجسم سالم النفس أن ينتهز فرص الحياة، فيسعى ويثابر فيها قبل أن يأتيه الموت وقبل أن تنتهي حياته في الدنيا.
مستمعينا الكرام، إن الذين يفهمون هذه الحقيقة وهي أن مشاكل الحياة وصعابها تنمي الإنسان وتطوره، لابد لهم أن يستقبلوا المشاكل بصدر رحب، وقد يكون بإمكانهم التغلب عليها وتذليلها والتخلص منها. وإذا أراد الإنسان أن يكون موفقا في الحياة، فعليه أن يحذف من قاموس حياته عبارة لا أقدر، وعبارة لا يمكن، وعبارة لا أستطيع. عليه أن يتصور أنه قادر على أداء ما يريد، وأنه ليس أمامه شيء مستحيل.
وبالطبع ليس المقصود هنا القدرة المطلقة التي يفقدها الإنسان ولا توجد فيه، وليس المقصود أنه لا يوجد مستحيل في الحياة بشكل مطلق. ومهما كان الأمر، فإن لا يمكن ولا أقدر ولا أستطيع إذا ما حذفت من قاموس الحياة، سار الإنسان إلى أهداف الحياة العالية نحو الأمل الوضاء، وبعيدا عن اليأس القاتل.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: طوبى لمن قنع بالكفاف. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. نركض كل احنا نركض من الصبح لليل نشتغل، بس اكو واحد يشتغل وعنده قناعة، واكو واحد يشتغل وما عنده قناعة. القناعة أن ترضى بما رزقك الله. اليوم حصلت رزق هواي، نعم خير. ما حصلت رزق، عندك قناعة. القناعة أن ترضى بما رزقت، لا ظل تهمش، لا ظل تركض أكثر مما تستحق هذه الحياة. وأناس ترى هواي يملكون بس ما متونسين، ما مرتاحين بعيشهم ولا بعيشتهم. لطيف، أكو رواية واي جميلة هذه الرواية. قل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود يتحدث وياه، يقول له: وضعت الغنى في القناعة. الإنسان الغني، إحنا شعدنا اللي عنده فلوس، سيارات، بيوت، هذا الغني. الله سبحانه وتعالى يقول لا، يقول لداود: وضعت الغنى في القناعة، وهم يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونه. أنا وغيري نطلب الغنى وين؟ بكثرة المال، هي طبيعة البشرة. لكن الله يقول لك: ترى وضعت الغنى في القناعة. ولا تشايفين أكو ناس تركض من الصبح لليل تشتغل، عدها أموال، عدها بيوت، عدها سيارات، ولكن إذا فتشت وراها ما تلقى لك واحد ما يطلبهم. واي ناس عدها فلوس، وأكو تلقى لك فقير ما عنده شيء، عايش قانع بما عنده، ما حد يطلبه، ساتر نفسه. مو هذا اللي عنده فلوس كل ما تكثر فلوسه كل ما شي يسوي مشاريعه تتوسع، قناعة ماكو، بدل ما يفتح له المشروع بمقدار اللي يحصله يفتح له مشروع بأضعاف ما يحصله، فيضطر يروح يقترض ويظل يقترض 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 إلى أن يطلع من هاي الدنيا وهو ما عنده لا قناعة ولا عنده كفاف. طوبى لمن قنع بالكفاف، هنيئا هنيئا لمن قنع بالكفاف. القرآن الكريم شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيش قد إحنا بحاجة للحياة الطيبة؟ عندنا حياة، واي ناس عندها حياة بس مو طيبة، مشلوعة قلوبها، تشوفه وجم معبس، عنده فلوس، عنده سيارة، عنده بيت، يشكي 24 ساعة، ما عنده قناعة. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول الحياة الطيبة شنو؟ يقول القناعة والرضا بما قسم الله. الكفاف، طوبى لمن قنع بالكفاف. خير المؤمنين القانع وشرهم الطامع. مؤمن مؤمن ترى يصلي ويصوم، شوف العبارة، التفت إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله، مؤمن يصلي ويصوم بس طمع، صلي ويصوم وعباداته وعلى حسب الأصول بس طمع. هذا ماكو عندنا بالمجتمع، لو عندنا لو ما عندنا، عندنا. النبي صلى الله عليه وآله يقول خير المؤمنين القانع الراضي بالكفاف، كما يقول أمير المؤمنين طوبى لمن قنع بالكفاف، وشر المؤمنين الطامع. هنيئا لمن قنع بالكفاف، هنيئا لمن طيب عيشه بالقناعة، هنيئا لمن أحيا حياة طيبة. شنو الحياة الطيبة يا رسول الله؟ يقول القناعة والرضا بما قسم الله له، هذه الحياة الطيبة. ولهذا ما عنده قناعة لو تجيب له ملك الدنيا، ملك الدنيا، هاي هم كلمة أمير المؤمنين، هاي مو كلمتي، من لم يقنعه اليسير لم ينفعه الكثير، ما ينفعه. يعني حتى لو يملك بيوت وسيارات ملك الكثير ما ينفعه. ليش؟ لأنه ما عنده قناعة باليسير. وتشوف لك إنسان بسيط فقير ما يملك ذيك حد الكفاف، تشوفه قانع وعايش وحياته طيبة ومرتاح، ويا سبحان الله. حتى الكرم، الكرم تلقيه عند الفقير في بعض الحالات، مو عند ذوي أصحاب الأموال الكثيرة اللي جامعها من حل ومن حرام، لا، اللي جامع الأموال من حل هذا أخو إنسان الله سبحانه وتعالى موفقه، لكن هذول اللي يجمعون من حل وحرام وعدهم أموال كثيرة ونشوفهم بالمجتمعات، ذولا حتى كرم ما عدهم. شوف إذا راح خطار المكان كل شيء ما بيده، شوف فقير ما يملك يروح خطار المكان يروح يسوق ويجي يشيل لفرد هدية للبيت، يشيل، واي فرق. الحياة الطيبة ما تجي بكثرة الأموال، الحياة الطيبة ما تجي بكثرة الأملاك. خلي نؤمن بهاي الحقيقة وخلي نصدق بها اللي احنا عشناها وشفناها، شفنا ناس هواية أملاك ولكن حياتهم مو طيبة، ما مرتاحين بحياتهم. هذه أمير المؤمنين من يجاوبك يقول لك من لم يقنعه اليسير، اللي ما قانع باليسير، ما عنده قناعة بما رزق الله، لم ينفعه الكثير. هذا المال الكثير، هذه الأموال الضخمة، هذه الأملاك ما تنفع. فطوبى لمن قنع بالكفاف. طوبى، أكو كلمة الإمام الصادق جميلة سلام الله عليه، من رزق ثلاثا نال ثلاثا. إذا رزقت بهذه الأمور الثلاثة صارت عندك صفات ثلاثة، وهذا هو الغنى الأكبر. يقول الإمام الصادق أكو غنى وأكو غنى أكبر، شنو هاي الثلاثة؟ يقول القناعة بما أعطي، تقنع بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، لا ظل تهمش منا منا. واليأس مما في أيدي الناس، والنظر إلى الخالق تبارك وتعالى، النظر لما في يدي الله تبارك وتعالى. يأس مما في أيدي الناس، الناس ترى ما ينفعوك، إذا كلش كلش هم يريد ينفعك يروح بكل مكان يسولف، أني قدمت لفلان، أني سويت هاي، أني. القناعة بما أعطي واليأس مما في أيدي الناس، وبعد الثالثة شني؟ وترك الفضول. وأي ناس فضولية يريد يطلع على هذا البيت وخصائصه، ويطلع على ذاك وأسراره، ويطلع، وأي يكون ناس فضول شايفهم، كل احنا شايفهم. فإذن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول طوبى لمن قنع بالكفاف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القانعين بما رزقنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حشاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أمريكا والعياذ بالله من شر كل شيطان رجيم، عيشتها على اللغاوي والبلاوي والفتن. وهاي مو حشايتي يا أبوي، حشاية كيسنجر أبو خنجر، عتو السياسة الخارجية الأكبر بأمريكا. هو يقول حياة أمريكا في توتير العالم، يعني شمال عالم متوتير، أمريكا عايشة وشركاتها الكبرى تشتغل، وهاي قدامكم أوكرانيا وأوروبا محترقين حرق يا أبويا، كاتلهم الضيم والتضخم والبطالة والبريد، وهم حلفاء أمريكا للموت، لكن أمريكا ما يتحرك لها رمش عليهم، لأنها تريد حسب ظنها وحساباتها أن تستنزف روسيا وتهزمها، وبالمقابل شركات نفطها وغازها تشتغل وتبيع النفط والغاز 4 أضعاف، ومعامل صناعة السلاح ده تشتغل دق، يقول لك باعوا حتى بلادكم المزنجرة. وبعد شي يريد عمو بايدن، من عسى تحترق كل أوروبا بالنووي وتموت شعوبها بالجوع والبرد.
Thank you.
عمو بايدن وربعه بالحزب الديمقراطي الأمريكي شغلهم شغل الحي، ملمسها ناعم بس عضتها تقتل يا أبوي. توتير الأوضاع بالبلدان وخلق الأزمات أسلوب عمو بايدن وربعه عندهم شهادة تخصص به. الحزب الديمقراطي هذا الحزب التنتمي إلى هيلاري كلينتون أم داعش والمربية إلى الأولى. تخصصه هالحزب تخصصه توتير الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالبلدان بمن؟ بالانقلابات الملونة. ومن يحرك الانقلابات الملونة؟ مؤسسات المجتمع المدني والناشطين المدنيين والسياسيين والإعلاميين المدعومين من السفارة الأمريكية. ذولا يا أبويا بالوجه مراية وبالقفص اللاية. اليوم كل دولة بالعالم إذا تريد تحافظ على استقلالها وسيادتها لازم عينها على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المدعومة من السفارة الأمريكية والشخصيات الناشطة السياسية والاجتماعية والإعلامية تمشي على الهوى الأمريكي وتغرد وياه. هذول إيد أمريكا الناعمة الحلوة الملمس لكن السامة يوم اللي يجيها الإعاز من السيد الأمريكي الممول أن شعلوا نار الفتنة. اليوم حكومتنا الموقرة بحربها على الفساد والفاسدين وهمتها بسد منافذ الفساد هي بأمس الحاجة بأن تفتح عيونها وتراقب بشد أساليب المراقبة أيادي أمريكا الناعمة. باللحظة اللي تكون الحكومة مشغولة بحربها ويا حيتان الفساد لازم كل ما تشتد الحرب على الفساد وكل ما تكبر أسماء المتورطين بملفات الفساد لازم يزيد حذر حكومتنا الموقرة من أصدقاء أمريكا لأنها ده تقترب منهم ويمكن راح تطخهم بالعظم. هي نعم من تزيد تحركات السيد السوداني الاستقلالية ويقوم يقترب من منطق تعدد الأقطاب في إدارة العالم، يعني من يتوجه للصين ويلتحق بمشروع الطريق والحزام ويحاول أن يحيي الاتفاقية الصينية، لازم بالمقابل يتضاعف جهد الدولة الاستخباري ويراقب مو بعينين بعشر عيون أيادي أمريكا الناعمة العنوانها منظمات المجتمع المدني. وبالمضمون والواقع هي أيادي أمريكا والمخابرات الأمريكية لإشعال نيران الفتنة. والمؤمن يا أبويا ما يلدغ من جحر مرتين. فتنة الجوكر بال2019 اللي كان حاصلها سقوط حكومة عادل عبد المهدي من حركها أيادي السفارة الأمريكية من منظمات ومؤسسات وناشطين سياسيين وإعلاميين يعتاشون على العمالة بقناع المجتمع المدني وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتنمية البشرية ومنها التصفيط. يعني بدينكم أمريكا السواد عيون العراقيين تدعم ديمقراطية الانتخابات بالعراق ب 25 مليون دولار وكثير. لو خطية مكسور خاطرها علينا من تدعم مجالس المحافظات بالأنبار وديالة وكركوك ونينوى بمبلغ 405 مليون دولار، لو تدعم أكثر من جمعية محلية ودينية بشمال وغرب العراق بأكثر من 389 مليون دولار. كل هاي القنابل الموقوتة الزارعها الأمريكي بطريق استقلال العراق وسيادته، نقدر احنا العراقيين ننزع منها فتيل النار بوعينا وإعطاء الحكومة الفرصة للعمل ما دامها ماشية بطريق حرب الفساد وتقديم الخدمات، ودنلمس منها الإنجازات يوم بعد يوم. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
دنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.